بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الآية الأخيرة من سورة العنكبوت. السير، بذل الجهد، الجهاد، الجهاد على شقيه يحتاج إلى أجندة، وفي الاستجابة استجابة للسماء. مرت علينا ذكرى الطف، ذكرى عاشوراء، مشهد له خصوصياته. تفنن المتحدثون في عرض بضاعتهم على أنها المقربة للمشهد الكربلائي، والبضاعات التي تم عرضها منطلقها الثقافة التي يتحرك على أساس منها الخطيب. وفي الخطبة المتقدمة في الأسبوع الماضي استعرضت مجموعة من المقومات التي لا بد وأن تتوافر في الخطيب في المتحدث حتى يصبح مقنعا للجمهور من حوله، ويحافظ على مساحته الجماهيرية. الثقافة في عمومها وفي خصوصها تحتاج إلى توجه، والتوجه يحتاج إلى رعاية، وينبغي في الراعي أن يكون قادرا على التشخيص. حادثة الطف ليست حدثا عابرا حتى نتعاطاه بالبسيط من الألفاظ أو نعالجه بمجموعة من الآراء التي لا تخلو من الكثير من الملاحظات. بضاعة الطف فيها مساس سماوي وفيها تقديس أرضي. من أراد أن يقترب من حياضها عليه أن يعد نفسه كما ينبغي. وضربت مثلا في الأسبوع المنصرم خطبة الجمعة بشيخ الخطباء الشيخ الوائلي قدس سره الشريف، الذي كان من المفترض أن يكون القدوة لخطبائنا في انتقاء النص، في توظيف النص، في انتزاع الفكرة، في سوق الأدلة، في جمالية العرض. ما ينقصنا مع كربلاء هو فلسفة الحدث. كربلاء تاريخ، كربلاء اليوم هي تاريخ، هذا التاريخ يحتاج إلى قراءة، وهذه القراءة ينبغي أن تبتعد بنفسها عن البساطة في الطرح وتأخذ طابع الجدية، لأن الوضع اليوم في ظرفه الزمني لا يتماثل مع ما كان عليه سابقا، وهكذا جميع الآليات التي لها دخل في استنطاق حدث الطف. الشهيد الكبير المطهر رضوان الله تعالى عليه، لأنه يمتلك الأجندة في قراءة النص، حاول أن يقترب من نص كربلاء، خلف وراءه الملحمة الحسينية، وقعت هذه الملحمة أو الموروث العلمي الكبير والقراءة القريبة من الواقع جدا، انقسم الناس عليها إلى سماطين: جماعة أخذت منها موقف السلب بالمطلق فلم تقبل منه قليلا ناهيك عن كثير، جماعة أخرى تقبلت تلك القراءة واقتربت منها بقدر ما تقبلت اقتربت، وهذه الجماعة أيضا على سماطين: سماط أو جماعة سماط أول كان يسود موقفها الحذر الشديد من الغوغاء من عامة الناس، لذلك تراجعت. جماعة أخرى من أصحاب هذا الصماط نذروا أنفسهم للقضية والحدث، وهؤلاء لهم مساحاتهم وباتت مسيرتهم تعطي ثمارها، والشواهد على ذلك كثيرة، ليس فقط هنا، وأنا لست مع من يقرأ المشهد الإمامي من خلال مساحة ضيقة يعيش ضمن محدودياتها في مسمى قرية أو مدينة أو جماعة أو فئة. المشهد الإمامي له مساحته، ومن الجناية أن نختصر هذا في حدود مرئيات ضيقة جدا جدا. فلسفة التاريخ التي تسلح بها الشهيد المطهر رضوان الله تعالى عليه أعطت لقراءة الطف حالة من الاندفاع إلى الأمام، وأضاءت الطريق أمام الكثير ممن ينشد الحقيقة. أيها الأحبة، الطف بما هي؟ هي حدث، أما ليس ككل حدث، لأن الطف تعني الإصلاح التغيير، الطف تعني إبراز الحقيقة بما هي، هي حقيقة لا يلابسها الشك. الشهيد المطهر وجد نفسه أمام ركام هائل من النصوص، إما لهذه النصوص طرق معتبرة، أو في الأغلب الأعم الأكثر لا طرق صحيحة لها، بل بعضها نتاج الصنعة عند مجموعة من الخطباء من متأخري القرون، ولكن اكتسبت التصاقها بالحدث من خلال القبول العام. وكلنا يعلم أن الجماعة إذا ما مالت إلى اتجاه معين فإن الفرد يذوب في عمومها، أحيانا لا لقناعة، بل في المعظم لا لقناعة، ولكن هو التسليم الذي أنتجته حالة من الموروث الذي يفترض أن يغربل أولا وبالذات. المشهد الكربلائي ينبغي أن لا يتصور أحد أن المشهد ثمة ما يخشى عليه أبدا. الطف بالحسين، الطف بالرضيع، الطف بالشهداء، الطف بالخيام المحروقة، الطف والمفردات كثيرة. هذه المفردات فيما بينها تعني الحركة للجمود، وتعني التقدم للتأخر، وتعني التطور للارتجاع. أسوق شاهدا على ما يصطنع ويأخذ انتزاعه ويصبح مقدسا. أراد أصحاب أحد المواكب أن يقدم الطفل الرضيع للمجتمع المستمع فيما يستوجب استدرار الدم. أصلا الإمام الحسين عليه السلام لو أراد الدمع فقط وفقط ليقدم رضيعه قربانا لما فعل الحسين ذلك، ولكن أراد أن يصير من كل قطرة دم من نحر الرضيع بركانا متفجرا في وجه كل ظالم يتجاوز حدود الدين والأدب العام. ما هو المشهد؟ قطعة من الكيك في سهم في نحر الرضيع مقطعة، قرأوا على الرضيع، لطموا، ثم قدموها على نحو البركة، أكلوا الرضيع. في أي قرن نعيش؟ في أي زمن نعيش؟ عقول من يراد لها أن تخدر؟ نفسيات من يراد لها أن تقتل؟ رؤى من يراد لها؟ النتيجة فلسفة التاريخ. ما الذي تعنيه لنا؟ هي عبارة عن دراسة المبادئ والقوانين العامة ذات الطابع المؤثر في حوادث التاريخ. هذه فلسفة التاريخ. كن نقرأ لماذا خرج الإمام الحسين من المدينة إلى مكة؟ هل بذور الثورة بدأت مع الإمام الحسين قبل الحركة أو بعد الحركة؟ وإذا كان الاتجاه ومسرح المعركة وهو المعلوم عند الإمام الحسين في كربلاء وبذورها في المدينة، لماذا تجش معنا الذهاب إلى مكة؟ هذه الحلقة كنت تقرأ، كنت تفك، لها أثر قوي في استنطاق واقعة الطف. ثم بعد ذلك الإمام الحسين أمير الحاج يحل من إحرامه. أيضا هذه مفردة تحتاج إلى الكثير من القراءة، لأن فيها الفائدة الكبيرة إلى بقية الحلقات التي تنتهي. لماذا الإمام الحسين عليه السلام قبل في أن يسلك طريقا مفروضا عليه على أن لا يرجعه المدينة ولا يوصله إلى الكوفة أنصاف الحلول؟ لماذا؟ لماذا لم يفرض الإمام الحسين رأيه في قبالة من كان مع الحر وتحسم أوراق المعركة؟ لماذا ينتظر إلى كربلاء وفيها ما ينوب على 70,000، الحقد يغلي في صدورهم، الموتورية من سيف أبيه الإمام علي عليه السلام توغر صدورهم. لماذا انتظر؟ هذا شيء مهم. لماذا الإمام الحسين لم يدخر أحدا؟ لكل فئة من فئات المجتمع قدم رمزا، للشيخ الكبير قدم حبيب ونافع، وكل واحد منهما يعصب جبهته كي يهتدي طريقه. لماذا قدم الأكبر؟ لماذا قدم القاسم؟ لماذا قدم الرضيع؟ لماذا تقدم بنفسه؟ أفضل مما لو أننا قضينا الأيام العشرة في مجموعة من القصص والاختراعات أصلا في محرم الناس في غير محرم الناس لا تحتاج إلى كثير حتى تستدر الدمع منها. الذي تذكر عنده واعية الطف، حادثة الطف، ولا تتحرك مشاعره ولا يحدث حالة من التفاعل معها، لابد أن يكون يعيش في عالم آخر أو يتحرك وفق ثقافة معينة، وإلا الحدث فيه من عناصر المستوجب من العناصر المستوجبة لاستدراج الدمع الشيء الكثير. هذه الفلسفة هي عين تلك الفلسفة التي يتحرك أرباب فلسفة الأخلاق وفلسفة الأديان وفق منهجها عينا. إذا كنا نفلسف الأخلاق ولا محذور علينا، ونفلسف شريعة الأديان ولا محذور علينا، هذا تاريخ. لماذا لا يقرأ؟ لماذا لا يستنطق؟ يؤخذ منه الصح ويرفع اليد. الأمم التي أرادت لنفسها أن ترسم غدها كما ينبغي بدأت في أوروبا بعد الانتكاسة التي حصلت الدولة الإسلامية. الأوروبيون كانوا يعيشون جهلا، بل ظلمات متراكمة من الجهل. فتش أرباب الفكر عن المنشأ وراء هذه الحالة من السوداوية المطبقة. لماذا هم في هذا الوضع؟ أمراض متفتشية، فقر مدقع، تخلف في الجانب العلمي والتربوي. وجدوا أن مكمن السر يكمن في جهة واحدة، وهي المؤسسة الدينية. في القرون الوسطى في أوروبا كانت المؤسسة الدينية هي السبب الرئيس، بل الأول والأخير، في تخلف المجتمع الأوروبي الغربي. فعمدوا هؤلاء إلى حركة أما مبنية على أساس من المرحلية، لذلك نتج عنها ثلاث مدارس أحدثت تغييرا. وصل الغرب وأوروبا إلى ما وصلوا إليه في عالم المادة بطبيعة الحال من التقدم، مما لا شك فيه أن الغرب سيد العالم اليوم في بعده المادي، وهم تحركوا من أجل هذه القضية وصلوا بها. حال أن العناصر المكتنزة في رسالة النبي الأعظم محمد لديها القدرة الكافية على إحداث الإنجاز في جانبه المادي وجانبه المعنوي. قد تقول: وما هو الدليل؟ دونك الدول التي أسست على أساس من مبدأ الإسلام ولو في ظاهره، ما الذي أحدثت من التقدم؟ وهي بعد وقتئذ لم تقدم الإسلام بما هو هو إسلام لا لبس فيه وغير مجير للمصلحة الخاصة. ربما لما آلت النوبة لأن ينهض الغربيون من واقعهم إلا في حدود الاستجداء من مدرسة الإسلام وأصحاب الإسلام، لكن الوضع هذا هو الوضع. فبادروا إلى هذه الحركات وتشكل منها مفاهيم إلى اليوم مع شديد الأسف البعض ممن لهم الحظوة في أن يقدموا الشيء شيئا لا قلا شيئا تنكيرا للتقليل لا للتعظيم لا زالوا يتحسسون منها. النهضة، الإصلاح، التنوير، ثم الحداثة، ثم العلمنة، هي مفاهيم متى ما قرأت قراءة صحيحة استطعنا أن نعبر من خلالها إلى أشياء كثيرة بعيد عن الحساسيات. هذه المفاهيم بواقعها المرحلي حظيت بعناية فائقة من أرباب الفكر في علم اللاهوت، فلسفة وحكمة متعالية، وبين أرباب الثقافة الفنية، البلاغة، الأدب، القصص، المسرح، الفن، الرقص، الموسيقى وما إلى. هذه المدارس الثلاث استمدت قوتها من التاريخ نفسه. ضعوا يدكم على ما أريد أن أصل إليه. هذه المدارس النهضوية مادتها الأولى، حجر أساسها الذي انطلقت على أساس منه هو التاريخ. التفتت إلى الوراء قليلا، قرأت قصة الحضارة في تنقلاتها وتطوراتها وانتكاساتها، بلورت فكرة عامة مع مرور الأيام العقود ثم القرون، وصلت إلى حالة من الرشد لديها القدرة على تصحيح كل تلك الإخفاقات. الأمر الأول، فلنأخذ النهضة التي خطت بالمجتمع الغربي الخطوات الواسعة جدا. عندما نقرأ مفهوم علينا أن نضع اليد على مرتكزاته وأسسه. الأمر الأول في مفهوم النهضة هو روحها الخاصة بها. أيها الأحبة، عندما نأتي إلى شيء، إنسان، ثم نريد أن نقسم فنقول رجل وامرأة، ثم نقسم بالغ وغير بالغ، ثم عالم وغير عالم، المظلة في النهاية هي إنسان. هذه الأقسام لها تداخل ولها افتراق فيما نحن فيه من المفاهيم، كذلك منشأ الاجتماع، منشأ الافتراق ما هو؟ هو ما تنفرد به أو ما ينفرد به كل مفهوم عن المفهوم الآخر به الامتياز، وما عدا ذلك فهو روح الاشتراك التي صيرت منها مقسما لمجموعة من الأقسام. أيها الأحبة، أنا لست ممن يتخندق وراء أولئك الذين يحاولون أن يبسطوا كربلاء ويجرجروها لأدنى المستويات، وإنما رغبتي في أن أخذ المجتمع بقدر إمكانياتي واستطاعتي وثقافتي المحدودة جدا إلى الطف. الطف تنادينا، الطرف في غنى في أن نناديها نحن، هي التي تنادينا. 14 قرن من الزمن تقريبا والحسين ينادي، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت بطلب الإصلاح، مفردة الإصلاح. فبالنتيجة خصوصية النهضة كمفهوم كن يقرأ كن يستنطق، ثم ضربها الزمني. أنا قلت لدينا نهضة ولدينا إصلاح ولدينا تنوير، ثم حداثة ثم علمنا. لو أنك قلبت الترتيب لما أعطت ترتيب نتيجة مرضية، لا على نحو النسق الفني ولا على نحو الإسقاط على الواقع الذي نريد أن نستنطقه كمجريات على مشهد أوروبا في القرون الوسطى. إذن المرحلية شيء مهم وأساس. لذلك أيضا نحن لا نطالب الإخوة الأحبة من الخطباء في أن يحدثوا نقلة لا تتوافق وروح المجتمع في مجموعة من ثوابته إلا على نحو المرحلية والرفق، لأنه واضح الحين أنت عشان ما تقول لك كلمة إلا ويا ساتر استر. وأنا كنت أقول وأكرر، يعني لولا أن الأجهزة الأمنية قوية في هذه البلاد لكان على الدنيا السلام بعد، ما تعرف من يضربك وما تعرف من يطعنك، لأن منطق العقل غائب أو مغيب. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، تقدر تقول حق واحد ذم كلام الإمام الحسين؟ يلا قول شوف شو يصير في الدنيا. الظرف الزمني مهم. من ضمن الأركان التي قامت عليها ثورة الإمام الحسين المراهنة على الظرف الزمني. ارجع للمقدمة التي ذكرت، لماذا اختار الإمام الحسين المنطلق من مكة لا من المدينة، تجد الحل. لكل مفهوم جماعة تتبناه رواد يرعونه، أيضا كذلك في هذا الموقف. وثم تأتي الإنجازات على كافة الأصعدة. احنا خل نسأل من أنفسنا سؤال بسيط مع هذا المفهوم الأول، مع هذا المفهوم الأول، هل قرأنا مفهوم النهضة في منشأه وفي تشكله وفي حركته وما ترتب عليه؟ هل قرأنا رواد هذا المفهوم؟ طفرنا للعلمنة، طفرنا للليبرالية. مفهوم النهضة كان يسوس الوضع في القرن 15 الهجري الميلادي. المنطلق شنو؟ كنا أنا كنت ناوي أستعرض كل المفاهيم، لكن راح أقتصر على هذا المفهوم الواحد احتفاظا أو احتراما لكم وللوقت. الظرف الزمني القرن 15، القرن 15 من أسوأ القرون التي مرت على أوروبا بالمطلق، فنيا أدبيا معيشة علما، أصلا عدم. هذه أوروبا اليوم جوهرة الدنيا في عالمها المادي عدم، الأمراض تفتك فيها، الجوع يبطش بها، وأما الجهل فحدث ولا حرج. منطلقها شنو؟ هنا راح تتفاجئون ليش حدثت حركة النهضة، شنو المحرك لها. أحيانا شيء بسيط أما يقلب معادلات في الدنيا. صاحب نظرية الجاذبية من التعب استنبط نظرية ترتب عليها تغيير الكثير من المعادلات. رجل بذل جهدا ثم أخذه التعب، استلقى عند شجرة، شجرة التفاح، سقطت تفاحة لم تصعد للأعلى، لم تتأخذ جانب اليمين أو اليسار، ولم تبقى معلقة، وإنما هوت على الأرض لتضربه في رأسه. هذا الحكيم لم يمر عليه الحدث مرور الكرام، وإنما استنطق. ما الذي هوى بها إلى الأسفل حال أنها لم تكن مقذوفة بهذا الاتجاه؟ حال الانطلاق لم تكن موجهة باتجاه، هناك عامل. جاءت نظرية الجاذبية، أصحاب نظرية النهضة أيضا شافوا العالم من حولهم ضياع في ضياع. المنشأ شنو؟ السبب شنو؟ أموال ما موجودة، السلطة الدينية لها إسقاطها، السلطة السياسية لها إسقاطها، عامل خارجي عن حدود أوروبا هو الذي يوجد هذه الحالة. صاروا يفكرون، اهتدوا إلى ضالتهم، فاختاروا الثورة ضد الحق الإلهي. كبيرة ها، شوفون يعلقون عليها بعدين. الثورة ضد الحق الإلهي على الأرض، ليش؟ قالوا أن هذا الحق الإلهي تمت مصادرته، هو شرع لكل البشر، الناس في المرء في الماء شرع، الناس في الهواء شرع، الناس في كذا شرع. هذا الحق الإلهي الممنوح للبشر تمت مصادرته وحيز لجماعة، هذه الجماعة لابد وأن نثور ضدها، لأن أصحاب الحق الإلهي يتمركز وقتئذ في القرن الخامس عشر في الكنيسة، فأعلنوا نهضتهم في وجه الكنيسة. إن شاء الله اللي بيعلق في موقع يفهم هالكلام ولا يفصله مثل ما يسوى مع ابن تيمية ويدخل في مشاكل وياها. فبالنتيجة هؤلاء ثاروا في وجه الحق الإلهي الذي صادرته الكنيسة من عامة الناس من أتباع المدرسة المسيحية. فعلا كان البابا والقسيس والقمص وما أدري شنو هم من يمنحون الحياة، هذا يقتل وهذا يبقى. يقول يمنحوا الحياة بهذا المقدار، مو في قبالة خالق بعد، الله يستر على أيام الواحد على كل حال. فشنو هذا؟ كون يأكل، هذا ما يأكل، هذا يعالج، هذا ما يعالج. ثاروا تحركوا في وجه الكنيسة. اللاهوت لما حيز إلى أرباب الكنيسة أصبح القسيس يتحرك في المجتمع الأوروبي في القرن الخامس عشر على أنه إله. ثار الأوروبيون الضعفاء البسطاء. من الجميل أن كل حركات تغيير العالم نحو الأفضل سواء كان برسالات سماوية أو رسالات وضعية وقودها العامة من الناس، الطبقة المسحوقة المرفه لا يقبل أن يتحرك المحل من محل، الشيء من محل إلى محل آخر، إما على نحو الخوف الواقع أو التقديري لما يترتب على تلك النقلة. الإنجاز شنو كان؟ الإنجاز أن السلطة تحولت من الكنيسة اللاهوت الأغبر إلى العام، إلى الأمة بما هي أمة، إلى الأمة بما هي أمة. عندنا ثلاث أيضا حركات بقيت، حركتان إن شاء الله تعرض لهما حفاظا على الوقت تقريبا أزف، لكن أقول ألا تحتاج الأمة الإسلامية في عمومها أن تراجع الحسابات وأن تضع حدا لما بات يقترب شيئا فشيئا إلى ذلك الواقع المر؟ أصبحنا لا نستطيع أن نتفوه بكلمة خوفا. ليش؟ ليش؟ كلمة ما تقدر تقول. سبحان الله. فبالنتيجة نهضة الإمام الحسين أصلا مسماها نهضة، حركة، ثورة، تغيير، تجديد في واقع الأمة المر. حتى هذا المفهوم المقدس تمت مصادرته، تمت مصادرته مع شديد الأسف. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعيش الطف كما أراد لها صاحب الطف، كما أراد لها صاحب الطف. وإلا القضايا كثيرة، المشاهد كثيرة، الأوضاع كثيرة. شفتوا هذا المقطع اللي بكرة يصير مقدس، بكرة يصير عندنا وعندكم. شفتوا هذا المقطع اللي جابه بالواتساب، مجموعة من المعزين يعزون، في وسطهم جمل، هذا الجمل فقير الله مسكين جمل، أحدهم أخذ المدية نحر الجمل، جمل وحلقة من حوله ورجال ونساء وذي الروح يبه، فأحدث فيهم ما أحدث، دهس من دهس، كسر سيارات من كسر، أحدث إرباكا. هذا الحسين؟ هذه قضية الحسين؟ وين نعيش؟ والله في العين قذى وفي الحلق الشجر. لكن مع شديد الأسف الإمام علي يقول: أصول بيد جدة أم أصبر على طخية عمياء؟ وفقنا الله وإياكم لكل خير، أخذ الله بأيدينا وأيديكم لكل خير، نفعنا الله بمنبر الإمام الحسين النير. السلام عليكم.